قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وأما بعد، فهذا هو الدرس الخامس في شرح ثلاثة أصول شرح الشيخ العثيمين رحمه الله. وقفنا في المرة السابقة عند قول المصنف رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها، نحو الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. احنا ابتدنا بس عشان الناس اللي بلغنا ان في ناس بتتهم مننا واحنا بنقرا، اتفقنا من الاول ان احنا بنقول قول المصنف واحنا جايين نتكلم على مين؟ على ابن عبد الوهاب في المتن فوق، وبعد ما نكتب فوق نحط كده كان حسب الطبع اللي معاك، يعني نقول المصنف يبقى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، اما نقول الشارح يبقى الشيخ محمد تحت في الشرح عشان ما نكتبش بس من بعض، ماشي؟ فهو لما ننظر الى قول المصنف وانواع العباده التي امر الله بها الى اخره، ده كلام الشيخ حسام محمد بن عبد الوهاب في كلمه. وذكرنا ان هو بيعدد انواع العباده، مع اتفاقنا ان العباده اشمل من هذه التي ذكرها، ولكن ذكر هذه الانواع واختصرها بالذكر لوقوع او لكثره وقوع الشرك في هذه الانواع من الدعاء والخوف والرجاء وغير ذلك. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وتحدثنا عن الدعاء والخوف والرجاء، ووقفنا وانتهينا من التوكل، ووقفنا على قول المصنف ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى كذا، وقفنا على دليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى. قال المصنف ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين قال الشارح رحمه الله الرغبة هي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب وأما الرهبة فهي الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهي خوف مقرون بعمل. يبقى احنا كده قابلنا الخوف، ودي دلوقتي قابلنا الرهبة، وهيقابلنا في الصفحة التالية الخشية. الخوف والرهبة والخشية ثلاث كلمات كثيرة ما تذكر في كتاب الله عز وجل وبنمر عليها، ولكن هي بينها نوع ترادف أو بينها نوع التقاء في المعنى، ولكن كذلك بينها مغايرة طفيفة في المعنى أو زيادة معنى في كل كلمة من هذه الثلاث. قلنا الخوف هو إيه؟ مرة سابقة الخوف مصنف قال الشارح قال الخوف هو الذعر، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى، فمجرد الانفعال القلبي ده الخوف، مجرد الانفعال القلبي الهلع اللي بيصيب القلب هو ده الخوف، أو الذعر اللي بيصيب القلب هو ده الخوف. يبقى قال الخوف هو الذعر، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى، تمام؟ بتكلم على أنواع الخوف. هنا بيقول لنا الرهبة هي خوف مقرون بعمل، خوف مقرون بعمل، فبيقول الخوف المثمر للهرب من المخوف، الخوف المثمر للهرب من المخوف. عشان كده كانوا بيدوا لهم مثال عشان يقربوا لهم منه قبل كده، هو لو رأى رجلان أسد فخاف أحدهما وقف وهرب الآخر، فالأول خاف والثاني رهب، خلاص أول ده كل اللي حصل له بس ذعر قلبي ورعب من هذا الأسد، لكن ما اقترنش بعمل، ما هربش. أما الرهبة فهي مقرونة بإيه؟ مقرونة بعمل، إن هو جري. هيقابلنا بقى الخشية، إن هو لو جري واستخبى يبقى دي بقى إيه؟ غير ما أقرب لك المعنى، لو جري واستخبى يبقى دي مقرونة بعلم، بس هو عارف ان الاسد ده اسرع منه، فهو رجل على علم بالمخوف. دي بقى الخشية اللي هتيجي بعد كده، هو على علم ان المخوف دوت اللي هو الاسد اسرع منه، فمن علمه بذلك استخبى ما يجريش. خد بالك، يبقى لو هما كانوا ثلاثة خافوا ابتداء، يعني مشتركين في معنى الذعر القلب، الاولاني ده خاف ووقف، الثاني ده لو هرب وجيه وخلاص ده فده واهب، الثالث اللي استخبى ده ايه؟ خشية. بالك، فالرهبة خوف مقرون بعمل، خوف مقرون بعمل، فهو الخوف المثمر للهرب من المخوف. الخشية هتيجي معنا بعد كده، ممكن نقرأها عشان بس يربط الكلام ببعضه، الصفحة التالية وبعدها بفقرة. دليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. فبيقول الشارح الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، لقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العلماء ذكر الخشية، لما ذكر العلماء ذكر الخشية، أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه، فهي أخص من الخوف. ويتضح الفرق بينهما بالمثال، فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا فهذا خوف، وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية، فأنت تعلم ماهية هذا المخوف، تعلم ماهية هذا المخوف وقدرة هذا المخوف وسلطانه وقدرته على أن هو يؤذيك أو لا يؤذيك أو غير ذلك. يعني واحد بيخاف من الإيه؟ بيخاف مثلا من الظلمة زي ما قلنا قبل كده، أو بيخاف من العفريت، خاف من العفريت على السلم مثلا، هل ممكن نقول نطلق أن هذا الرجل يخشى هذا العفريت؟ هو لا شافه ولا يعرف هو شكله ايه، ولا اصلا عارف فيه عفريت ولا لا، ولا عارف ان هو يقدر يؤذيه ولا لا. لو فرضا ان في جن حتى في هذا المكان هو لا يدري ان كان يستطيع ان يؤذيه ولا لا، خد بالك، يبقى هو مش ملم بماهيه هذا المخوف، ما يقدرش يحكم ان كان هو يقدر يؤذيه ولا لا. فهل يصح ان احنا نطلق عليه انه يخشى هذا الجن؟ لا، ما ينفعش، لان هو بيخاف منه، خوف منه اللي هو الخوف اللي احنا قلنا عليه قبل كده، اللي هو خوف ايه؟ خوف السر اللي هو لم تنعقد اسبابه بعد، خوف الذي لم تنعقد اسبابه بعد، اللي هو مفيش اصلا حاجه تخاف منه. تمام، يبقى نرجع تاني للرهبه، هي الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهي خوف مقرون بعمل. قال والخشوع، الشارح ايضا يقول الخشوع الذل والتطامن لعظمه الله، يعني الاطمئنان والاصابه، اي الاطمئنان لعظمه الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. يقول في هذه الآية الكريمة في قول الله تعالى أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه كانت في مين أصلا؟ السياق
زكريا
وزوجها. بيقول في هذه الآية الكريمة وصف الله تعالى الخلص من عباده بأنهم يدعون الله تعالى رغبا ورهبا مع الخشوع له. والدعاء هنا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فهم يدعون الله رغبة فيما عنده وطمعا في ثوابه مع خوفهم من عقابه وآثار ذنوبهم. والمؤمن ينبغي أن يسعى إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لينشط عليها ويؤمن قبولها، ويغلب الخوف إذا هم بالمعصية ليهرب منها وينجو من عقابه. كما ذكرنا قبل ذلك أن العلماء يقولون أن مسيرة القلب إلى الرب تكون بطائر على رأسه المحبة هي الرغبة، يدعوننا رغبا، وجناحاه الخوف والرجاء، رهبا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا، يبقى رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، الرغب والرهب، الخوف والرجاء. يقول ودليل الخشية كما ذكرنا قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، والخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، لقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إلى آخر ما ذكر كما ذكرنا ذلك. دليل الإنابة، يقول المصنف ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يقول الشارح الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، وهي قريبة من معنى التوبة، إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه، ولا تكون إلا لله تعالى. ودليلها قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. يعني كان يبقى بيان في قاله الشارح في قول الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فهو يبين معنى وأسلموا له في القرآن، تأتي معنى الاستسلام لله تبارك وتعالى في القرآن، يأتي بمعنى الاستسلام الكوني ويأتي بمعنى الاستسلام الشرعي، الإسلام الكوني والإسلام الشرعي. وفي الشرح عندي ده تحت يقول الشارح يقول الشارحين في قوله المراد بقوله تعالى وأسلموا له، يقول الإسلام الشرعي وهو الاستسلام لأحكام الله الشرعية، وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعان، وهو المقصود في هذه الآية هو الإسلام الشرعي. بيقول الإسلام لله تعالى نوعان، الإسلام الكوني وهو الاستسلام لحكمه الكوني، وهذا عام لكل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر، لا يمكن لأحد أن يستكبر عنه. ودليله قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض، أسلموا كونا شاء ذلك أم أبوا، رضوه أم لم يرضوا، ماشي. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجع، كما بينا ذلك قبل ذلك في معنى الكوني والشرعي. فالكل معبد لله كونا، الكل عبيد لله، لما كنا نتحدث عن معنى العبادة الكونية والشرعية، نتحدث عن معنى العبادة الكونية والشرعية، بينا أن الكل عباد لله كونا شاء ذلك أم أبوا، ماشي. فكذلك الكل مستسلمون لله والأسلموا لله كونا، الكل أسلموا لله طوعا أو كرها، ودليل ذلك قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا وكرها. فهو المدبر لأمورهم وهو المحدد لمعاد موتهم وهو المدير لأمورهم وشؤونهم جميعا. أما الإسلام المقصود في هذه الآية في قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، هذا الإسلام الذي طلبه الله تبارك وتعالى ليس هو ذاك المذكور في الآية وله أسلم من في السماوات والأرض، ولكن المقصود في هذه الآية هو الإسلام الإيه؟ الشرعي. معنا أخواننا ولا في حد فيه؟ يبقى الإسلام المقصود في وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له هذا هو الإسلام الشرعي. الإسلام في قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، هذا هو الإسلام الكوني، هذا هو الإسلام الكوني. خلاص كده أخوانا؟ يبقى طول ما أنت ماشي بتقرأ القرآن حاول تفرق، يعني تخرج بفوائد تستفيد بها في إيه؟ في تدبر القرآن. لما يقابلك معنى الإسلام أو الاستسلام في القرآن تحاول تفرق بقى، تشوف هو ده الشرعي ولا الكوني، وكذلك العبادة وكذلك المشيئة وكذلك غير ذلك، ماشي. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى، قال المصنف ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. قال الشارح رحمه الله الاستعانة طلب العون وهي أنواع، الأول الاستعانة بالله. الاستعانة يبقى الاستعانة لغة هي طلب العون، خلاص. يبقى كده الاستعانة إجمالا دي أي استعانة أيا كانت عبادة أو غير عبادة فهي طلب العون، خلاص. شوف أنواع الاستعانة بقى الموجودة. تقول النوع الأول الاستعانة بالله. النوع الثاني الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه. خطط كده لو أنت مش عندك خطط، لو ذكر عندي كم نوع من أنواع الاستعانة، خمس أنواع. النوع الأول الاستعانة بالله. النوع الثاني الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه. النوع الثالث الاستعانة بالمخلوق حي حاضر غير قادر. النوع الرابع الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته. النوع الخامس الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى. خلاص يبقى الشارح رحمه الله الشيخ العثيمين يدخل لنا خمس أنواع من أنواع الاستعانة. أول نوع الاستعانة بالله، يقول هي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الامر اليه. يبقى الاستعانه اللي احنا قلنا عليها بقى اللي هتتضمن معنى العبوديه، اللي هتكون مقرونه بكمال الذل مع كمال الحب، كمال الذل مع كمال الحب، ماشي. يبقى هي المتضمنه لكمال الذل من العبد لربه، لكن المفروض نقرن معاها نضيف لكلام الشيخ نقول مع كمال الحب، مع كمال الحب، والا في ممكن انسان مقهور على امر يضطر ان هو وهو مدلول لفلان مثلا ويطلب منه امر معين باعتقاده وتعلق قلبه مثلا ان هذا الانسان هو الذي او هذا السبب هو الذي يستطيع ان يعينه على هذا الامر، لكن ليس في قلبه حب لهذا الانسان، فهذا ليس من انواع العبوديه، وان كان ينقص من درجات تعبد لله في القلب او من مرتبه التذلل لله عز وجل في قلبه، ان هو المفروض لا يدل الا لله عز وجل، لكن ما يقدرش ان هو يطلق على ده ان هو عبودي. ماشي الحال، لكن نقول لما يقرن هذا الدل بالحب في اي عمل قلبي هيكون ده ايه؟ هيكون ده اللي متضمن لمعنى العبوديه التي لا يصح ان تصرف الا لله تبارك وتعالى. يقول: تفويض الامر اليه واعتقاد كفايته، وهذه لا تكون الا لله تعالى، ودليلها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ووجه الاختصاص أن الله تعالى قدم المعمول اللي هو إياك، وقاعدة اللغة التي نزل بها القرآن أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، وعلى هذا يكون صرف هذا النوع لغير الله تعالى شركا مخرجا عن الملة. فمن المسألة دي كان اللغة انتظام الجملة المفروض نقول نعبدك أو نعبد إياك ونستعين بإياك، نعبدك ونستعينك ونستعين بك. ماشي، قدم المعمول اللي هو إياك وفي نعبد وإياك نستعين، قدم المعمول لبيان اختصاصه بهذا الفعل، لبيان اختصاصه بهذا الفعل. وده معنى كلام الشارح الشيخ سليمان رحمه الله، انه يقول: قاعدة اللغة التي نزل بها القرآن أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، أي أنه لا نستعين إلا بك ولا نعبد إلا بك، لا نستعين إلا بك ولا نعبد إلا بك. ماشي الحال، واضحة يا اخوانا؟ يبقى تقديم إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم المعمول فيها يدل على الحصر والاختصاص، الحصر والاختصاص. واضحة؟ النوع الثاني: الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، فهذه على حسب المستعان عليه، فإن كان على بر فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين. خلاص، يبقى دي على تقسيم. يبقى ثاني نوع من انواع الاستعانه بعد ما ذكرنا الاستعانه بالله، النوع الثاني الاستعانه بمخلوق على امر يقدر عليه، ممكن يستعين به على بر، وممكن يستعين به على اثم، وممكن يستعين به على مباح، مستوى الطرفين. لو استعان به على بر فهي جائزه للمستعين مشروعه للمعين، من باب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ماشي الحال، وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير، ومن ثم تكون في حقه مشروعة لقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يبقى إنسان بيطلب من آخر مثلا الاستعانة، يستعين بآخر مثلا على بناء مسجد، فهذا أمر هذا أمر بر، فهذا جائز للمستعين إن هو يستعين بإنسان عشان يتم مسجد مثلا أو على إقامة طاعة ما، وواجبة أو على حسب بقى هي إيه بالنسبة للمعين مشروعة، لكن هي لا تخرج عن نطاق المشروع أنه يؤجر على ذلك. إنسان بيستعين بآخر بيدي فلوس لواحد يقول له هات لي سجاير مثلا، يطلب منه يجيب له سجاير أو يجيب له خمر أو غير ذلك، فهي لا تجوز في حق المعين والمستعين. إنسان بيطلب من إنسان مثلا قرض بيستعين به على قضاء حوائجه، فهي جائزة للمستعين ما يؤجر فيها المعين إذا احتسب هذا الأمر، يؤجر فيها المعين على هذا الأمر. لكن هي في جملتها الأمر واضح فيها أن هي خارجة عن معنى العبادة، لأنها استعانة بمخلوق على إيه؟ على ما يقدر عليه. استعانة بمخلوق على ما يقدر عليه. النوع الثالث: الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، حي حاضر غير قادر. خلاص، فهذه لغو لا طائل تحتها، مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل. يعني مثلا عنده حمل ثقيل ويبقى في الشارع، فطفل صغير بيمر عليه فبيقول له ايه شيلني هذا الحمل، فده هنقول عليه ايه؟ هنقول عليه شرك ان هو بيستعين بهذا الطفل مع علمه ان هو لا يقدر عليه، ولا هنقول عليه ما تقولش اه لا مش يعني سواك موافق على كده، ولا هنقول عليه ان هو جائز ان هو يستعين به، ولا نقول عليه لا نقول عليه لا ده ولا ده، نقول ان هو ايه لغو، قد يكون بيهزر قد يكون كده، لكن هو لغو لا يخرج عن حيز الايه اللغو. مثلا بيغرق وواحد تاني مشلول، هو عارف ان هو مشلول وعلى الشط وبيناديله بيقول له الحقني، طبعا لو نزل هيغرق راح هيرمي نفسه وهيغرق، واخد بالك؟ فده من نوع انه بيدور في ايه؟ في حيز اللب. النوع الرابع الاستعانة بالأموات مطلقا. مطلقا يعني استعانة بالأموات في أي شيء، لأنه لا يجوز الاستعانة، يعني مش هنقيد الاستعانة بالأموات بما يقدرون عليها أو لا يقدرون عليها، ده معنى كلمة مطلقا. خلاص؟ يبقى الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته فهذا شرك. فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون، أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. ماشي الحال؟ يبقى الاستعانة بالأموات مطلقا، الاستعانة بالأموات مطلقا هذا شرك، لكن طبعا هيعذر به فيه بالجهل إذا كان يعلم ذلك، إن هو يطلب من السيدة زينب ولا يطلب من كذا إن هو يحيي، أي إن هو يشفي مريضه أو يرزقه أو إلى آخره. أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، بيستعين بسيد فلان اللي في دمنهور مثلا اللي هو شيخ الطريقة، واخد بالك؟ هو لسه عايش مثلا شيخ الطريقة دلوقتي، الطريقة الشاذلية، الطريقة كذا، الطريقة كذا، فبيطلب منه هو هناك في دمنهور مش عن طريق التليفون بقى ولا غيره، هو بيطلب منه بس كده مطلقا، واخد بالك؟ وتسمع كلام من ده كتير يعني عند الصوفية، هو بيطلب منه مطلقا ان هو يساعده على كذا وان هو يعمل له كذا او كذا، واخد بالك؟ في امر غائب لا يقدرون على مباشرته، واخد بالك؟ هو بيشيل حاجه مثلا فيقول له ايه، استعين بعين يا شيخ فلان، يا سيدي فلان، واخد بالك؟ مدد يا سيدي فلان، هو بيشيل الحاجه، هذا شرك. هو بيستعين بيطلب المدد بسيدي فلان اللي عايش دوت، هو سيدي فلان مش ميت بس ما هوش موجود عشان يساعده في شيلها، فبقول له مدد يا سيدي فلان، ولا هو موجود ولا يقدر يباشر هذا الامر، فهذا شرك. الامر الخامس الاستعانه بالاعمال والاحوال المحبوبه الى الله تعالى، الاستعانه بالاعمال والاحوال المحبوبه الى الله تعالى، وهذه مشروعه بامر الله تعالى في قوله واستعينوا بالصبر والصلاه. ده اللي هيدخل معانا في معنى ايه النوع الخامس من انواع الاستعانه اللي الشيخ بيذكره هنا في انواع الاستعانه. ده اللي هو عباره عن ايه؟ ده اللي هو عباره عن التوسل بالاعمال الصالحه، التوسل بالاعمال الصالحه، هيدخل فيه معنى التوسل بالاعمال الصالحه، استعينوا بالصبر والصلاه. وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى للنوع الاول بقوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين، وقوله صلى الله عليه وسلم اذا استعنت فاستعن بالله. يبقى احنا نرجع نقول برضه بعد ما ذكرنا الخمس انواع دول من انواع الاستعانه وما هو جائز منها وما هو محرم وما هو شرك وما هو لغو، نقول يبقى شروط الاستعانه اللي احنا كنا قلناها قبل كده اللي هو طلب، فاكرين احنا لما قلنا الدعاء ان هو في دعاء طلب وفي دعاء ايه مساله، دعاء طلب ودعاء مساله، وان الدعاء طلب ممكن يكون احد من البشر لكن بشروط، فكذلك نقول هنا الاستعانه ممكن ان تكون بالمخلوق لكن تكون بشروط. الاستعانه مجمل هذا الكلام نقول ان الاستعانه بالمخلوق تكون بشروط، ان تكون ان يكون بالحي حاضر، حي حاضر قادر على مباشرة هذا الذي يستعان به عليه. خلاص؟ يعني هو يكون حي فلا يجوز الاستعانة بالميت مطلقا لأنه لا يقدر على شيء، الميت لا يقدر على شيء، في الميت مش هنفصل، مش هنقول يقدر وما يقدرش. خلاص؟ يبقى أنه يكون حي، اثنين أنه هو يكون حاضر فلا يجوز أن نستعين بغائب بلك في مباشرة أمر حاضر، وأنه يكون قادر على إيه؟ قادر على هذا الذي يستعان به عليه، وإلا صار لغوا، وإلا صارت هذه الاستعانة لغوا. ماشي الحال كده؟ طيب. قال ودليله، يقول المصنف رحمه الله، ودليله خلاص بقى المصنف والشارح تحت عشان ما هنكتبش من بعض الكلام، ودليله قال المصنف ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قال الشارح رحمه الله الاستعادة طلب الإعادة، والإعادة الحماية من مكروه، فالمستعيد محتمل بما استعاد به ومعتصم به. وأيضا يقول الاستعادة أنواع. الاستعادة أنواع، الأول الاستعادة بالله تعالى وهي المتضمنة بكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل صغير أو كبير، بشر أو غير بشر، ودليلها قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس إلى آخر السورة. يبقى هذه هي الاستعادة بالله تعالى ليتضمن كمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفاياته وتمام حمايته. الثاني الاستعادة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك. جبت ديت منين؟ أيضا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقوله أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، وقوله في دعاء الألم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وقوله أعوذ برضاك من سخطك أعوذ برضاك من سخطك. فهذه كلها من أبواب الاستعاذة بصفات الله تبارك وتعالى، استعاذة بصفة من صفات عظمة الله، رضا الله، عزة الله، كلمات الله، كل ذلك من صفات الله تبارك وتعالى. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهي أعوذ بوجهي. فهذا هو النوع الثاني من أنواع الاستعاذة الجائزة، الاستعاذة بصفة من صفات. النوع الثالث الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العودة. الاستعاذة بالأموات كما ذكرنا في الاستعانة نذكر في الاستعاذة، الاستعاذة بالأموات مطلقا، بالأموات مطلقا أو بالأحياء غير القادرين على العودة، فهذا شرك. ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا أي ضلالا، فزادوهم رهقا. الرابع الاستعاذة بما يمكن العود به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز نفس الكلام اللي قلناه في الاستعانة. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن من تشرف لها تستشرفه، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. هذا في حديث من حديث الفتن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. ماشي. من تشرف أي تطلع، يتشرف للفتن أي يتطلع لها ويعرض نفسه لهذه الفتن، تستشرفه أي تصاعد، تستشرفه أي تصاعد وتسقطه فيه. هذا أيضا درس في الفتن، أن الإنسان لا يستشرف للفتن، يعني فتنة ربنا سبحانه وتعالى نجاك منها، فتنة ربنا سبحانه وتعالى عافاك من الوقوع فيها ومن أن تكون طرفا فيها، فلا تعرض نفسك للعقوبة بأن تستشرف هذه الفتنة. وما أكثر الفتن في هذا الزمن، فننصح الإخوة في الأيام اللي احنا فيها ديت يعني لازم يقرأوا كتاب عم إسماعيل اللي هو الايه الله بصائر في الفتن، لازم الإخوة تقرأ بصائر في الفتن، بصائر في الفتن الإخوة لازم تقرأ. يعني احنا في أيام يعني يا الله المشتكى الأمور فيها تتقلب فعلا كموج البحر، حاجة مرعبة جدا. فتلاقي الإخوة بقى يعني ربنا يبارك فيهم، يعني كل أخ لسانه متبرر منه، مش أخ بيسكت، كل أخ نصب نفسه علم بلك الشيخ فلان قال وإزاي، والشيخ علان قال وإزاي، يعني والجماعة الفلانية عملت وإزاي تخلي، وكذا عمل وإزاي يخلي. مش بنقول ان انت تنعزل عن الواقع وان انت ما يكونش ليك رؤية عن الواقع الموجود، لكن بنقول تروّر، يعني اتقي الله في نفسك، اتقي الله في نفسك. كنت اقول للإخوة كده عن المشاكل اللي بتحصل، احيانا بعض المشايخ مثلا يصدر منه قول او فعل او الى اخره، تلاقي الإخوة بقى يعني بقى طبعا عارفين بقى الناس اللي بتوع الفيس وبتوع النت، يعني يا ربنا يبارك فيهم، فضل بقى يعني ربنا يعافيك من الفضل. لا كل واحد فيهم مثلا عامل له 500 بوست في اليوم، يعني ما اعرفش ازاي ده يعني من 100 بوست في اليوم يعني حاجه عجيبه جدا. دايل صلى امتى ولا قرأ امتى ولا ذاكر امتى ولا عمل امتى، ده حاجه عجيبه جدا. المهم يعني وتلاقي ناشط سياسي او ناشط حقوقي ولا وظيفه يعني. بلك بقى للاسف بقى بقى في الاخوه تنخرط في المساله ديت. بنقول ان مش بنقول الاخوه تبعد يعني ان الاخ يعني يعمل لنفسه خندق ويحط يقعد فيه وبتاع، لكن بنقول الاخ يعني تغور واتقي الله في نفسك. انا بقول للاخوه يعني لو علمت الكلام اللي بنسمعه لبعض المشايخ وبعض الاخوه يستنكروا مثلا، فانا بقول للاخوه يعني لو تعنى شوق هذا الشيخ ان يكون مكانك ليسكت واخد بالك لسكت. يعني هو الشيخ بيتحط في موطن لازم يتكلم وبيسأل ولازم يفتي وبيتحط في مشكله ولازم يتكلم فيه، واخد بالك؟ هو مضطر لذلك. أصاب أو أخطأ بقى، وقع ما وقعش مش عارف إيه، أنت بقى تقوم منطلق بقى كالسهم. هو نفسه إن هو كان يبقى مكانك عشان يسكت، إنما أنت المشكلة فيك إن أنت إيه؟ الله المستعان. يعني أو مفيش أخ عنده استعداد إن هو يمسك نفسه شوية ولا يفكر ويقول ده ممكن يكون فيه كذا ولا المسألة ممكن يكون لها أبعاد ولا بتاع، واخد بالك؟ لا هو كده وخلاص، يقوم منطلق وخلاص. فالإخوة تتقي الله في نفسها يعني، بالذات في أيام الفتن اللي إحنا عايشين فيها. من استشرف لا تستشرف، استشرف فيها تستشرف. وحاجة ربنا منجيك منها ومنجيك من الكلام فيها، حاجة مش هتتعلق بعمل خلاص ايا كان بقى العمل، عمل قلبي، عمل جوارح، عمل كذا، عمل سياسي، عمل اجتماعي، عمل كذا، مش مرتبطة بالعمل عندك خلاص. بتشغل بالك بيها ليه وتضيع قلبك وتضيع جهدك في المسألة ليه؟ خلاص حاجة مش هتتعلق، حاجة مش هينبني عليها عمل عندك خلاص. مفيش داعي ان انت ايه تعرض قلبك لهذه الشيء، فمفيش داعي ان انت تعرض قلبك لهذه الشيء. من استشرف لها تستشرف، من استشرف لها تستشرف. يبقى الواحد يكون بيتعامل مع ايام الفتن دي الامور اللي هو محتاجها وهتؤثر على العمل، واخد بالك؟ يتعرض ويحاول يتفهم. حاجة مش هتتعلق بعمل بالنسبة لك، انت شغل بالك بيه وتعبنا معك ليه؟ انت تعبنا معك ليه؟ والعزب مش عارف ايه والقسمات وازاي يبقى في القسمات وفلان عمل فلان وفلان خلف. انت يعني انت مين دلوقتي؟ انت ايه دورك؟ لو انت راجل مشارك في هذه الاشكالية لازم تبحث وتدور عشان تصل للحق. انت راجل طرف، انت مش طرف اصلا في المشكله خالص، ربنا معفيك من المشكله، انت عامل مشكله، انت مدخل نفسك ومكبر حتى المشكله دي وتعب نفسك ليه، واخد بالك؟ انت فين انت صلاتك وفين كذا وفين كذا. لكن فعلا سبحان الله في هذه الايام يعني تفهم فعلا الاثر اللي كانوا بيروه عن الحسن البصري. هنا مر على اقوام كانوا يتحدثون على ما اذكر يعني هم كانوا يتحدثون تقريبا في القدر او في الاسماء والصفات او غير ذلك بكلامي او بكلام اهل الكلام، واخد بالك؟ عارف بقى يلغوا، واخد بالك؟ وايه اصل فلان قال واصل علان علا وقعد بقى بتطول بقى بالساعات والايام، واخد بالك؟ فمر عليهم فقال هؤلاء قوم ثقل عليهم العمل وخف عليهم الكلام، او هؤلاء قوم خف عليهم الكلام وثقل عليهم العمل. هو لو واحد فيهم يعني ايه له ورد من الليل، واخد بالك؟ واحد فيهم له ورد من القرآن، ورد 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 بمعنى ورد، الورد اللي هو انهي بقى اللي احنا لما نقول كلمة ورد دي اللي هو ايه؟ اللي هو إذا سافر أو مرض يؤجر عليه، هو انهي ده؟ هو مش أي حد لو سافر أو مرض بيؤجر عليه، لا، اللي هو بيمنعه السفر والمرض من مباشرة هذا الفعل، هو ده اللي أجره ماشي زي ما هو. مش انت اللي انت اصلا قاعد سليم معافى فاضي ومتفرغ اصلا، واخد بالك؟ ووردك مثلا من القران ما تحسبوش باليوم، ما تحسبوش بيوم مش عارف يوم 6 اكتوبر ولا يوم ايه اللي انت قرات فيه جزئين ويعني ايه وبتعتبرها من الانجازات التاريخيه بتاعتك وبتكتبها في مذكراتك، واخد بالك؟ لا، لما نيجي نقول ورد يعني انت من رمضان اللي فات ختمت كام ختمه؟ من رمضان اللي فات ضيعت كام يوم قيام؟ مش صليت كام يوم قيام، لا، ضيعت كام يوم قيام. لما نقول ان انت من رمضان اللي فات مثلا ضيعت لك يومين ثلاثه قيام، واخد بالك؟ ومن رمضان اللي فات مثلا ختمت لك 10 15 ختمه. لما نيجي نقول بقى انت لما ربنا يعافينا رب واياك، لما لو تصاب مثلا بالمرض الفلاني وتبقى مقعد اجرك ماشي زي ما انت الثلاث شهور اللي فاتوا دول، لو اصبت بمرض مثلا اصابك ثلاث شهور برضه، فالثلاث شهور اللي انت مريض فيهم دول واخد انت اجرك زي الفل زي ما انت واخد بالك. لو سافرت مثلا وانشغلت بكذا او كذا في سفر فانت اجرك برضو ماشي. ليه؟ لان السفر او المرض هو اللي منعك من ايه؟ من مباشرة الفعل ده. اما انت لو فاضي، ما هو انت لا مريض، يعني انت بتقول انت مرضت او سافرت، فانت لو فاضي او معافى واخد بالك وانت ما بتعملش حاجة برضو، يعني انت يعني وجودك زي عدم، انت وجودك زي عدم. المقصود ان احنا يعني حسن البصري كان يقول لهم ايه؟ هؤلاء قوم خف عليهم الكلام وتقل عليهم العقل. هو لو الناس ديت، لو الواحد مثلا له ورد من البيت، له ورد من احنا يعني ما بنطلقش طبعا ان اي حد يشارك في الحاجات اللي مش عارف، لا طبعا مش كده خالص. بقول له يعني نصيحه عامه، يعني له ورد من الليل، له ورد من القران، له ورد من كده، خد بالك، هو هيكون حريص على الامور ديت، ومش هيبقى الامور واسعه بالنسبه له، الاوقات مش هتبقى واسعه قوي بالنسبه له كده عشان تلاقيه بيناقش مشكله بوركينا فاسو، وبيناقش مشكله حزب مش عارف ايه ان هو حصل فيه ايه، واخد بالك، وبيناقشها بمنتهى التوسع والتمعن. واصلا لان قال كذا، وهو اصلا ما كانش يقصد، لانه قال كذا من 13/11 وشوف على اليوتيوب وحصل كذا في يوم 14 بقى، كان هو داخل الحمام حصل له واخد بالك ازمات سبحان الله. خليها للمتخصصين اللي هم اصلا اطراف في المشكله، فغصبا عنهم لازم يناقشوا المشكله، واخد بالك. هو بيدخل نفسه لانه بيلاقي مثلا الشيخ فلان يتكلم في المشكله، او الدكتور فلان اللي هو مثلا راجل منشغل بالممارسه السياسيه او غيره بيتكلم في المشكله، هو ده طرف فيها، لازم هو ده يتكلم فيها ويبين للناس. انت خلاص بقى انت شوف اللي وراك، يعني شوف زي ما بقول لك كده، الحاجه اللي هترتبط بيك بعمل، مش معنى كده ان انت تكون بقى في خندق وتقفل على نفسك وما لا، لابد انت يكون لك رؤيه في الاوضاع اللي موجوده، اه بقى، لكن في ايه؟ فيما يخصك من عمل. شوف الصحابه في الحديث، الحديث اكتر من حديث حديث القضاء والقدر، زي ما هيجي معانا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم ان الله عز وجل خلق اناسا للجنه واناس الى النار، واخد بالك، ان هو من كل 199، واخد بالك. فالصحابه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ خلي بالك دي مهمه جدا، هتيجي لنا نتكلم نتعرض لها بتفصيل. يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قالوا له ايه؟ فلم العمل فعلام العمل جدا. خلي بالك هم مش بيعترضوا على الكلام، لا هم ابتداء، عشان كده احنا لما نيجي نتكلم على القضاء والقدر هنقول فيه شويه مسلمات كده، لازم تخلع عليك قبل ان تدخل، عشان تفهم لازم تقلع الايه؟ في حته كده في دماغك لابد ان انت تقلعها، مش طمس للعقول ولا حاجه، لكن وضعها عند حدها. لابد ان احنا نتفق قبل ما نتحدث عن مسائل القضاء والقدر ان العقل جارحه كبقيه الجوارح، له مدى رؤيه وله مدى استيعاب، كما ان جارحه العين لها مدى رؤيه ما تعرفش تشوف اكتر من كده، واخد بالك، وكما ان جارحه السمع لها مدى لا تستطيع ان تسمع اقل من كده هرتز ولا اعلى من كده موجات تحت صوتيه وموجات فوق صوتيه، والرؤيه كذلك اشعه حمراء واشعه تحت بنفسجيه ومش عارف ايه والكلام دوت، كذلك العقل لابد ان تسلم ان هذا العقل له ايه؟ له مدى استيعاب، له مدى استيعاب عنده، لو تعديته هيبتدي زي ما بنقول احنا عندنا هلاوس السمعيه، واحد يقول لك انا سامع نمله ماشيه في الاوضه الثانيه، واخد بالك؟ هنقول ايه؟ هلاوس السمع راح بيها لوس، واخد بالك؟ واحد يقعد هنا ويقول لك انا شايف ميدان التحرير اتنين بيتخانقوا دلوقتي، هلاوس بصريه، واخد بالك؟ لان معروف ان مدى الرؤيه مع في حواجب وبتاع، فنقول ده راجل بيهلوس، فكذلك في هلاوس عقليه، زي اللي يجي نوصل لنقطه معانا في القضاء والقدر يقول لك طب ليه؟ دي بقى هلاوس عقليه. خد بالك؟ في نقطه معانا في القضاء والقدر هنوصل لها ما فيش بعدها ليه؟ اللي نتكلم في ليه بعد كده نقول عليها دي هلاوس عقليه، الانسان في حاجه مش ايه؟ في حاجه عايزه تظهر. ايه اللي كان جابنا هنا اصلا؟ فالإخوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معادا فليعد به، فليعد به. فمفيش داعي إن حد إيه الإنسان يهتم، احرص على ما ينفع، خلي ده ديدنك وخليه قدام عينك، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجزه. نقيم عامل على الحديث ده يعني إيه بحث طويل خالص، مفتاح باب السعادة، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزه، استعن بالله ولا تعني ذلك. فخلي ديدنك احرص على ما ينفع. الموضوع المشكلة ديت انا لما اعرف اعراها خالص زي ما بيقول فرجت على 25 برنامج توك شوز مش فاضي خالص يعني 25 برنامج توك شوز وتابعت الاخبار بقالي 30 يوم متابع الخبر ده ومش عارف لما هوصل لاعرف خالص واعرف مين اللي غلطان. العامل اللي هنبني عليا ايه؟ لو هنبني عليا عمل كامل مش هنبني عليه عمل بالنسبه لك عمل فعلا يعني هنبني مش هنبني عليه عمل بالنسبه لك خلاص يكفيك ان انت عارف ان في مشكله خالص هي في مشكله بقى المشكله مش لازم انت يعني في ايه تتعمق فيها خلاص هشوف الصحابه احنا كنا دخلنا في موضوع القضاء والقضاء عشان كلمه الصحابه دي قالوا فلما العمل اذا يا رسول الله فالعلماء هم بيفسروا الكلمه يقول لك هم مش بيعترضوا يعني مش بيقولوا ايه طب ما خلاص بقى ما انتوا جايين تقولوا لنا نعمل ليه لا ما تفهمهاش كده اصل الواحد لما يقرا الاول وهنا يفهم كده ان هم بيعترضوا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ربنا سبحانه خلق ايه خلق للنار وخلق للجنه وخلق النار 9 من كل 100 99 واخد بالك. فالصحابه بيقولوا لي فعلم العمل اذا يا رسول الله مش بيعترضوا لا هم ابتداء استسلموا هم كانوا داخلين مستسلمين لقضاء الله عز وجل ويعلموا ان الله عز وجل حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون دي مسلمات بالنسبه لهم. فبيسالوه بقى نعمل ولا ما نعملش بس هي دي القضية مش بيعترضهم لا ده بيسألوا على العمل الحتة اللي تلزمنا ما دون ذلك احنا ملناش دخل فيه مين بقى من 99 دولا ومين الواحد ومين كذا واخد بالك. وفي الحديث الثاني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه صحيفة وقال ان فيها اسماء اهل الجنة واسماء كذا واسماء اهل النار وكذا وكذا واخد بالك محدش هو قال له شوف لي اسم عندك واخد بالك. لكن برضه سألوا نفس السؤال فعلام العمل اذا يا رسول الله تلاقي دايما المشكلة بالنسبة لهم اسمي مكتوب ولا لا بالك لا محدش من الصحابه ورد حد ان قال له جيت نشوف لي اسمي عندك في اليمة عشان اريح نفسي من الموضوع ده كان اولى اريح نفسي اشوف انا اليمة دي اكمل اليمة دي خلاص اعيشها بقى وخلاص واخد بالك. لا فقه غير الفقه خالص وطريقه التفكير مختلفه تماما عن يعني انا كنت دايما لما بشرح الحديث ده للاخوه اسالهم السؤال ده قبل ما اقول لهم ايه اما قبل ما اكمل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابه بصحيفه قال هذه فيها اسماء اهل الجنه واسماء قبائلهم كده يعني تعريف كامل بيه واسماء اهل النار وتعريف كامل بيه خد بالك الى ان تقوم الساعه وخد بالك. كان اول سؤال يطرح في ياتي في ذهنك ايه دايما بسال كل الاخوه يعني قولا واحدا اسمي فيهم ولا اسمي الامادي ولا عشان اخلص وخد بالك اعرف بقى كده كمل مش كده خلاص اريح دماغي وخد بالك. لكن فوق الصحابه اللي قدامهم الصحيفه والنبي صلى الله عليه وسلم معاه الصحيفه وخد بالك مش بقى شوف برضه واحد في دماغه على طول صحيفه هيبقى فيه اسماء كم واحد بس السجل المدني فيه وقت نفس الاشكال او جالكوا السيليهات دلوقتي عشان تقفل دماغ الناس يعني مثلا من قبل ما السيليهات بتطلع اقول ممكن فعلا دلوقتي دي في دي يتشال عليه اسماء يعني البشر من يوم الخليقه خلقت لحد ما يبعث الله الارض ما يبعث الله البشر الارض ومن عليه خد بالك ان يخلق الله الارض ما ف بقى في دلوقتي دي في دي عشان بس ما يمكن الله اعلم هيبقى فيه كمان مستقبلا عشان ما حدش يدخل دماغه ويقول لك ده ايه هي المشكله كانت الصحيفه مكتوب فيها ازاي ده هيكتب كام اسم يعني طالع بصحيفه قد ايه شايل على كتفه خد بالك هي مشكله العقول برضه ما فيش فيه. لكن برضه هتلاقي السؤال كانوا بيسالوا على ايه المقصود يعني قالوا فعلام العمل اذا يا رسول الله نشتغل ولا ما نشتغلش هي دي المشكله بالنسبه لهم نشتغل ازاي ونشتغل ولا ما نشتغلش. قال اعمله فكل ميسر لما خلق له بس خبص حلت المشكله ولا بقى تقرا بقى بعد كده في كتب اهل الجبر وتقرا في كتب الطرف الاخر من منكري القدر بلك القدريه والجبريه تقرا في كتبهم تلاقي بقى مطولات وكلام يتعب القلب. هم الموضوع بالنسبه للصحابه حل في جمله واحده ليه لاختلاف طريقه التفكير وطريقه التلقي ابتداء طريقه التلقي لان هم تربوا عليها من الاول طريقه التلقي فعلم العمل اذا يا رسول الله قال اعمله فكل ميسر لما خلق قال اعمله على مراتب القدر اعمله على مراتب القدر اعمله فكل ميسر لما خلق خلصت المساله بالنسبه لهم وفتحوا الدنيا وملكوا رقاب الدنيا كلها واخد بالك ومنهم المبشرون بالجنه ومنهم غير ذلك ماشي الحال يا اخوانا. فيبقى احنا دماغنا دايما بتفكر بالمنطق علامة العمل فين هنشتغل ازاي مش بقى المشكله فين واخد بالك وايه بالذات في أزمنة الفتن، بالذات في أزمنة الفتن، من استشرف لها تستشهد، من استشرف لها تستشهد. سن ربنا مع فيه من فتنة معينة، من مشكلة معينة، ما يدخلش نفسه طرف فيه، ده اللي هم طرف فيها عمالين يصلوا ويدعوا، واخد بالك ان ربنا سبحانه وتعالى ينجيهم ان هم ما يتعدوش على حقوق اخوانهم مثلا، اطراف الفتنه دي مثلا او اطراف المشكله دي. ماشي الحال؟ فيقول وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا الملجا والمعاد بقوله فمن كان له ابل فليلحق بابله، وفي صحيحه مسلم عن جابر رضي الله عنه ان امراه من بني مخزوم سرقت فاتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بام سلمه. ده بيدلل على مسألة جواز الاستعادة بالإيه؟ جواز الاستعادة بالمخلوق فيما يقدر عليه، لكن هنا ما كانتش تقدر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكملت الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور بقى، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فطافية، ماشي؟ فهي هنا بقى كانت أم سلمة ما كانتش تستطيع في المسألة، لكن هي الشاهد في الشيخ يذكره ليه إن هو إيه؟ إن هي عادت بأم سلمة، عادت بأم سلمة، استعادت بأم سلمة. وفي صحيحه أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعد، يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعد. تقنيه الحديث أنه هو فيقبض بالبيداء وفي رواية ببيداء المدينة ثم يبعثون على نياته، لكن الشاهد من الحديث يعود عائد بالبيت، يعود عائد بالبيت. البيت ده مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق. يعود عائد بالبيت. عندنا الحديث الثاني عادت بأم سلمة، الحديث اللي قبله من ولد ملجا او معادا فليستعد به، ماشي؟ والمعاد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فمن كان له ابل فليلحق بابله. بيقول ولكن ان استعاد من شر ظالم وجب ايواءه. يبقى احنا النوع الرابع من انواع الاستعاده، منه ما هو جائز، منه ما هو واجب، منه ما هو محرم. الجائز مطلقا اللي هو ابتداء اللي هو لو استعاد لاحد على امر جائز فلا باس بذلك، اللي هو قال في بدايه الكلام الشارح قال النوع الرابع الاستعاده بما يمكن العود به من المخلوقين من البشر او الاماكن او غيرها، البشر زي حديث ام سلمه والاماكن زي الاستعاده من البيت، يعود عائد بالبيت. بيقول فهذا جائز وذكر ادله. طيب لو بيستعيد بإنسان من شر ظالم، لو بيستعيد بإنسان من شر ظالم، لا هنا يجب إيواء. يعني إنسان جري ودخل في بيت واحد وهو في واحد وراه مطوة ولا بتاع وعايز إيه؟ عايز يقتله، فلا يلزمه إن هو يحميه بضابط حسب الإمكان. تكمل كلام الشيخ بيقول إن استعاد من شر ظالم وجب إيواء وإعادته بقدر الإمكان، بقدر الإمكان، ماشي؟ وإن استعاد ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواءه. إنسان قاتل مثلا وبيستعيد بإنسان عشان يؤويه وهو عليه دم أو دمه مباح فلا يجوز أن هو يؤويه، بل لابد أن يسلم، ماشي؟ فهذا إيواءه حرام، حرم إيواءه. هذه كانت الاستعادة، هذه كانت الاستعادة. وأرجو أن نلاقيها في جملتها مش هتخرج عن معنى اللي احنا ذكرناه، إن هو عشان تستعيد بمخلوق لابد أن يكون هذا المخلوق حي قادر، حي قادر وعلى إيه؟ حاضر، حي حاضر قادر على إيه؟ أن يغيثك فيما تستغيث به منه، ماشي؟ زي ما قلنا في الدعاء وزي ما قلنا في الإيه؟ في الاستعانة. يقول وده يقول المصنف
طب إيه الفرق بين الاستعانة؟
الاستغاثة فيها نوع من أنواع الالتجاء، الالتجاء ذلك اللجوء. يعني شوف الحديث بيقول إيه؟ الحديث بيقول إيه؟ من وجد ملجأ أو معادا، هما الاثنين بمعنى واحد، من وجد ملجأ أو معادا هما الاثنين واحد، الملجأ والمكان اللي هو الإنسان أو المكان أو الشيء اللي هيستعيد به. يعني الاستعادة احنا قلنا أنها ممكن تكون بمكان، الاستعادة ممكن أن تكون بمكان، الاستعادة لا مفيش استعانة بمكان، مش إنسان يستعين بالبيت، مش إنسان يستعين بالبيت، لكن الاستعادة من الممكن أن تكون بمكان. الاستعادة يعني فيها معنى الملجأ، فيها معنى الالتجاء وفيها معنى الملجأ. هتلاقي دايما بنتكلم على إنه إيه يلزمه إيواءه، لا يلزمه إيواءه.
يعني واحد يغرق ونضع على واحد استعاذة الاستعانة
الاستعانة. وممكن تدخل فيها معنى الاستغاثة، يعني الاستغاثة أوسع شوية، لكن دي تستعين، هو يستعين بيها على ان هو ايه من الدين. وبالك
في لغة في لغة
يبقى استغاثة شوية. لا احنا كنا بنتكلم على الاستعاذة مش الاستغاثة، الاستغاثة لسه جاية.
استعاذة أي
استعاذة بطلنا بنتكلم، انت بتقول الاستعاذة احنا بنتكلم على الاستعاذة اللي جاية بقى لسه الاستغاثة. دليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يقول الاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. الاستغاثة أخص شوية من الايه من الاستعانة، يعني الاستغاثة أخص من الاستعانة، إنها بتكون في حالة شدة أو هلاك، تكون في حالة شدة أو هلاك. الاستعانة أوسع، ممكن أستعين بإنسان في حالة الرخاء أو غيره على قضاء حاجة أو غير ذلك. فالاستغاثة فيها شيء من الايه خصوصية من الشدة أو الهلاك. يقول أنواع أقسام الاستغاثة. الأول الاستغاثة بالله، الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأكمالها، وهو دأب الرسل وأتباعهم، وهو دأب الرسل وأتباعهم. ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين. وكان ذلك في غزوة بدر حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين في القصة المعروفة. ماشي. النوع الثاني من أنواع الاستغاثة، الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الاستغاثة. الاستغاثة بالأموات مطلقا ضرب، زي ما ذكرنا في الاستعانة وذكرنا في الاستعاذة، نقصد في الاستغاثة أيضا الاستغاثة بالأموات مطلقا، سواء كانوا مش حاجة اسمها بقى مش هنفصل في الأموات نقول قادرين أو غير قادرين الحاضرين، لكن هو الأموات غير قادرين وغير حاضرين. يبقى الاستغاثة بالأموات مطلقا أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الاستغاثة، فهذا شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حقا من الربوبية. قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله في الخلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكروا. الثالث الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستعانة بهم. الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة، ماشي حال، فهذا نفس الكلام تقريبا، فهذا جائز كالاستعانة بهم. قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكله موسى فقضى عليه. الرابع الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول، هذا أيضا إيه؟ لا لا يدخل في معنى الإيه؟ في معنى اللغو. إحنا نقدر نقول إن الاستغاثة فيها نوع من أنواع الخصوصية عن الإيه؟ عن الاستعانة، في أنها تكون في حالة الشدة والهلاك، تكون في حالة الشدة والهلاك. والاستعانة معنى أوسع من الاستغاثة، أنها قد تكون في حالة الرخاء وفي غيره، ماشي الحال. يقول المصنف رحمه الله ودليل الذبح قوله تعالى، دليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. يقول ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. النسك في الآية معناه الذبح، قل إن صلاتي ونسكي، النسك معناه إيه؟ الذبح. يقول الشارح رحمه الله الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. الذبح إزهاق الروح، ده الذبح مطلقا، ده الذبح مطلقا، ماشي. إزهاق الروح بإراقة الدم، إزهاق الروح قد يكون بغير إراقة الدم. إزاي؟ يعني واحد ضرب البهيمة على رأسها مثلا، أو تحضرت بهيمة من أعلى فسقطت فماتت وأزهقت رأسها، فهذا ليس ذبحا، مش ليس ذبحا شرعيا، ليس ذبحا أصلا، شرعي أو غير شرعي دي تقسيمة تانية. يبقى إزهاق الروح قد يكون بالذبح وبغيره. يبقى احنا عندنا الذبح وإزهاق الروح مش بس لا بإراقة الدم،
على وجه مخصوص مش برقد الدم وفقط. فلو أن مثلا بهيمة قطعنا مثلا منها شريان في أحد أقدامها أو في بطنها أو غير ذلك وتركناها تنزف حتى ماتت فليس هذا ذبحا، فليس هذا ذبحا، ولكنه إيه؟ إزهاق للروح بإراقة الدم مش ذبح. لسه شرعي وغير شرعي، شرعي بقى ده اللي هو يذكر عليه اسم الله وإنه يكون مسلم وإنه يكون لموضوع تاني كنت بقى في الطب وإنه في دروس الطب. لكن احنا نقول الذبح عشان نقول إن ده ذبح يبقى لابد إنه يكون إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. وجه مخصوص اللي هو إيه؟ اللي هو فري الأوداج، فري الأوداج اللي هو بيكون في فري الأوداج اللي هو العرقين اللي هنا دول كده اللي هم ليه كاروت الأرض العرقين اللي هنا دول. يبقى الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. ويقع على وجوه، الأول أن يكون أن يقع عبادة، أن يقع عبادة وأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى. وصرفه وصرفه لغير الله شرك أكبر، ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الوجه الثاني أن يقع إكراما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك، فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أنه يذبح لهذا الضيف فهذا أمر مستحب يعني من باب الإكرام. وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاء، على خلاف بان دعا الوجوب ولا الاستحباب في محل برضه تفصيل أولم ولو بشاء. النوع الثالث من أنواع وقوع الذبح أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك، فهذا من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسبما يكون وسيلة له، فما يكون وسيلة والمباح دواك زي ما احنا قلنا برضو في الاستعانة والاستغاثة وغيره، نقول برضو في الذبح ان هو ممكن يكون مطلوبا او منهيا عنه حسبما يكون وسيلة لا حسبما يكون وسيلة لا. يبقى هو كده ذكر ثلاث انواع من انواع الذبح، ثلاث وجوه يقع عليها الذبح، قد يقع عبادة الذبح، قد يقع عبادة إذا قصد الذبح التقرب بهذه الذبيحة إلى إيه؟ إلى الله تعين كم بلا تقرب فيه. يبقى لو ذبح على سبيل القربة فهذه عبادة، سبيل القربة والتذلل للمذبوح إليه فهذه عبادة، لو كان لله فهذه عبادة لله عز وجل، لو كان لغير الله فهذا شرك. يبقى ده الوجه الأول اللي يقع به يقع عليه الذبح، سن بيذبح في يوم الأضحى، بالك في يوم عيد الأضحى، فده إنسان بيذبح عبادة لله عز وجل، هيأكل لحمة أو غير ذلك أو هيتصدق به بعد كده أو غيره، لكن الذبح في حد ذاته عبادة. يعني لازم نفهم النقطة دي، إهراق الدم ده عبادة منفصلة، عشان بس مسألة في الأضحية مثلا موضوع إن هي التلت وتقسيم ثلاث تلات ولا أربع تلات ولا كده ولا كده، ده كله بقى من كلام الفقهاء بعد كده، لكن المقصود في الأضحية إهراق الدم، الأجر في أجر خاص بمسألة إهراق الدم بس، الذبح ده بس هو كده لوحده عبادة، إهراق الدم لوحدها كده دي عبادة، دي الأضحية، خد بالك؟ بعد كده بقى انت هتتصدق بيها كلها، هتتصدق بتلتها بتلتينها بقى حسب كلام الفقهاء وغيره بعد كده، ده موضوع تاني. لكن هو انت بإراقة الدم في اليوم دوت في المعاد اللي الشرع شرعه، واخد بالك انت كده فعلت هذا، فعلت هذا الامر المشروع اللي هي الأضحية، واجرت على مجرد إراقة الدم لو كلتها كلها حتى، واخد بالك. لكن بعد كده بقى التصدق وغيره ده هيبقى له اجر تاني وله ايه موضوع تاني. المهم النوع الثاني اللي هو أن يقع إكراما لضيف أو وليمة أو غير ذلك، ممكن يكون بقى مستحب لباب إكرام الضيف أو أن هو أمر بالوليمة هي على الوجوب أو الاستحباب خلال أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به الأمر المباح بقى اللي هو إن هو بيذبح مطلقا كده عشان يأكل ولذلك ده أكثر الذبح يعني، فده أمر إيه؟ مباح، ده أمر مباح. قد يكون مطلوبا أو منهيا عنه، إنسان بيذبح عشان يأكل ويتقوى مثلا في الجهاد مثلا، بيذبحه عشان يتقوى على الجهاد، يعني ده أمر مطلوبا ماشي. إنسان بيذبح عشان يتقوى على معصية، فهذا إيه؟ بحسبما يكون وسيلة له، حسبما يكون وسيلة له. خلاص يأتي بعد ذلك النذر. وآخر حاجة احنا زي ما ذكرنا ان هو الشيخ ذكر هذه انواع من العبادات ومنها ما هو من اعمال القلوب كالاستعانة والاستغاثة. يعني الاستغاثة طبعا اعمال قلوب واعمال جوارح، لكن ذكر منها اعمال قلوب كالإنابة والخشوع والرجاء والخوف والخشية، وذكر اعمال من أعمال اللسان كالاستغاثة والاستعانة والاستعادة، وذكر من أعمال الجوارح أيضا. فذكر هذه الأفعال ولم يذكر غيرها وخصها بالذكر ليه؟ قلنا لكثرة وقوع الشرك في هذه الأعمال، استعانة بغير الله والاستغاثة بغير الله والاستغاثة بغير الله والاستعادة بغير الله والطلب العون لغير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله. هذه أمور كثر الوقوع الشرك فيها، كثر وقوع الشرك فيها خاصة في زمان المصنف رحمه الله. بيقول المصنف دليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول الشارح رحمه الله أي دليل كون النذر من العبادة، كون ان النذر عبادة. انت قلت ليه ان النذر عبادة؟ ان الله امتدح هذا الفعل. يبقى ليه انت بتقول ان النذر عبادة؟ لان الله امتدح هذا الفعل، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا ذكره في سياق مدح هؤلاء القوم. يقول وجه الدلالة من الآية، الشارح أيضا يقول وجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم لإيفائهم النذر، وهذا يدل على أن الله يحب ذلك، وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة. احنا اتفقنا على كده أن العبادة هي اسم جمع لكل ما يحبه الله، فكل أن ربنا امتدح هذا الفعل فهو يحبه، فما دام الله عز وجل يحبه فهو عبادة. وصل. ويؤيد ذلك قوله ويخافون يوما كان شره مستطيرا، لأنهم يكون بهذا النذر لأنهم يخافون يوما كان شره مستطيرا، فدل ذلك على أنها عبادة. تقول واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات التي فرضاه الله عز وجل، وهذا هو اختيار الشيخ. انتبه في هذه الآية في خلاف في تفسير هذه الآية، قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الشيخ اختيار الشيخ ابن تيمين رحمه الله يقول النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل، هذا قول في هذه المسألة. فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم بها، ودليل ذلك قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يعني هذه مسألة فيها نظر، بس هي المسألة ازاي؟ النذر في هذه الآية على قولين ولا بأس بالجمع بينهما كما فعل ابن كثير. قول أنها كما ذكر الشيخ أنه النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل عليه. النذر المقصود به هنا مش النذر اللي احنا عارفينه، النذر المقصود به هنا او النذر المفروض، النذر المقصود به هنا جميع الاعمال المفروض، جميع الاعمال المفروض. القول الثاني يقول لا، ده النذر المقصود به المقصود هنا هو الايفاء بالنذر الذي لم يجب في اصل الشرع ولكن اوجبه الانسان على نفسه ولكن لازمه ان يوفي بهذا النذر، فهذا هو هم المنذرون به. ماشي. ابن كثير بيجمع الاثنين وبيقول ان ايه، يعني اكتب بس المقوله بتاعت ابن كثير دي لو اكتبش حتى يكتبها. ابن كثير تفسير الايه بيقول اي يتعبدون لله، اي يتعبدون لله بما اوجبهم او فيما اوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبه، يقول اي يتعبدون لله فيما اوجبه عليهم
فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النفي، أي يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النفي، وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النفي. فأنا عندي نوعين اثنين من الطاعات بتحكى تمام ابن كثير. نوع من الطاعات واجب بأصل الشرع، صلاة الخمس، صيام رمضان، الزكاة إن وجبت الزكاة، حج البيت إن استطاع إليه سبيل، العمرة على قول الراجح، كذا كل هذه إيه؟ أفعال واجب، كل هذه أفعال واجب، واجبة إيه؟ بأصل الشرع، يعني هي واجبة عليك بمزاجة غصب عنك، هي واجبة عليك، مش محتاجة منك إن أنت تتنفل بك. هناك أمور ليست واجبة، قد يوجبها الإنسان على نفسه. دي بقى معنى قوله وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر، وده النذر المشهور، ده النذر المشهور عند الإطلاق حين نطلق كلمة النذر ونطلقها فينصرف للمعنى الإيه المشهور اللي هو الإيه؟ إيجاب أمر ليس واجبا بأصل الشرع، أن يعني يوجب الإنسان على نفسه أمرا ليس واجبا بأصل الشرع، زي إن الإنسان ينذر مثلا إن هو يصلي لله 100 ركعة، ماشي؟ هذا ليس واجبا عليه بأصل الشرع، لكن هو لو قال ذلك لازمه أن يوجب هذا النذر. إنسان نذر لله أن يذبح بقرة، يذبح بقرة لله، إن نذر ذلك فقد إيه؟ واجب على نفسه أن هو يوجب هذا، أن هو يؤدي هذا النذر. إنسان هو أوجب على نفسه نذر أن هو يضحي العيد المقبل، الأضحية واجبة أو غير واجبة مسألة خلافية، لكن هو أوجبها على نفسه، حتى هو لو بياخد بالاستحباب وهو غير مستطيع هو أوجبها على نفسه، يبقى بقيت في رقبته، يبقى عليه دين إن هو يذبح أضحية. الموضوع ده أنا مش هتعرف سامعني بس معايا الموضوع ده يعني. ما معلش إيه صور الموضوع، إحنا كده مش هناخد النذر كله، يعني باب النذر لما تاخدوا الفقه إن شاء الله عندكم باب اسمه الأيمان والنذور، فباب النذر باب طويل يعني، كان عايزين ناخد عنه فكرة سريعة إن الموضوع ده يعني إيه جيب سكتنا في الاعتقاد. فاحنا عندنا النذر ايه اللي هو النذر اللي هو بيطلق لما نطلق كلمة النذر عادة بيقصد فيه اللي هو اوجبه الانسان على نفسه، ايه الذي اوجبه الانسان على نفسه ولم يجب عليه باصل الشرع. لكن الفقهاء او العلماء بيقولوا ان النذر يطلق ايضا على العبادات الواجبة، وبيقولوا ان النذر الذي امتدح الله عز وجل الوفون به في هذه الآية هو الاول اللي هو القيام بالأعمال الواجبة، وده اختيار الشيخ العثيمين عندك في الكتاب، إن هو ما جابش سيرة الكلام الثاني خالص، بيقول اعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل، جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل. ليه القائمين بهذا القول قالوه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم النذر الآخر، ذم النذر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم ذمه، قال إنما يستخرج به من البخيل، قال إنما يستخرج به من البخيل، وقال إنه يعني يأتي معنا دلوقتي الحديث إنه لا يغير من قضاء الله شيئا، أو اللفظ قريب من ذلك، يبقى هو لن يغير من قضاء الله شيئا ويستخرج به من البخيل، هذا هو النذر المشروط طبعا. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ذم النذر الآخر ووجد الله عز وجل بيمتدح الذين يوفون بالنذر، قالوا يبقى هو المقصود به النذر الأولاني اللي هو إيه؟ القيام بالأعمال الواجبة اللي هي الواجبة بأصل الشرع، بالك؟ لكن بعض العلماء قالوا لا، ده ممكن يكون يقصد به أنه إذا أوجبه على نفسه يلزمه أنه يوفي به ويمتدح على أنه وفى به ويذم على أنه نذر ابتداء. ماشي؟ وصلت كده؟ يبقى هو في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر اللي هو النذر المعلق او غيره، وفي مدح من الله عز وجل للذين يوفون بالنذر. فبعض العلماء قالوا ان المدح هنا مش للنذر اللي احنا بنتكلم عليه ده خالص، ده للنذر اللي هو بمعنى الافعال الواجبه باصل الشرع، وفي علماء قالوا لا، ده هو المقصود بيه ايه؟ المقصود بيه ايه؟ ان هو يوفي بالنذر اللي هو اوجبه على نفسه، هو أوجبه على نفسه، هذا أمر مذموم سواء كان محرم أو مكروه، هيجي معانا هو سواء كان محرم أو مكروه، واخد بالك؟ لكن ألم أوجبه على نفسه يلزم أن هو يوفي به ويمتدح على أنه وفى به، واخد بالك؟ ابن كثير جمع ما بين الأمرين وده أول، ابن كثير النقل اللي أنا قلت لكم دوت، قال أن يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع اللي هو الأولاني وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. يبقى ده التالي، يبقى هو جمع ما بين الاثنين وده اول. وصلت كده يا اخوانا؟ ماشي. نرجع بقى للكتاب التالي الكلام الشيخ. الشيخ يقول: اعلم ان النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل، فان العبادات الواجبه اذا شرع فيها الانسان فقد التزم بها، ودليل ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هي حقيقه مساله نظر، مساله ان كل الافعال الواجبه او كل العبادات الواجبه اذا شرع الانسان فيها التزم بها. لا، مش كل الافعال، والا لو انسان مثلا صائم ومرض اثناء صومه يجوز له ان يفطر، ولا الصوم الواجب يجوز له ان يفطر، واخد بالك؟ يبقى مش هيلزمه ان هو يتمها، مش هيلزمه ان هو يتمها. لكن الايه اتت في الايه؟ اتت في الحج، ومش الحج على فكره، هي اتت في الحج، والعلماء بيقولوا كمان مش الايه؟ مش الواجب بس، ده حتى المستحب، ان الحج له خصيصه، ان هو حتى الحج لو شرع فيه، لو شرع في الحج المستحب او حتى العمره المستحبه ايا كانت، ايا كان النسك كتبوه في الفقه وانتم تكتبوه، ايا كان النسك، لو كان الحج او عمره لو شرع فيه لازمه ان يتمه، لازمه ان يتمه، ولو نقضه يبقى عليه حج اخر، مع انه اتى بحجه الاسلام، يعني انسان اتى بحجه الاسلام ثم حج الحج، حج النفل والحج المستحب، وبعدين حصل له عارض فنقض نسكه يلزمه حجه اخرى، في رقبته حجة أخرى. فما هو ده حجة الإسلام؟ لا، لأنه أوجب على نفسه الحجة بالشروع فيه. دليل هذه الآية: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فده الحج له خصيصة أخرى. لا، صيام النافلة ده قول عند الحنابلة وقول مش طبعا، قول ضعيف. ده في الحج. ماشي؟ يقول: والنذر الذي هو إلزام الإنسان، يقول بشير: النذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة مكروه، مكروه. وقال بعض العلماء إنه محرم، ده اللي خلاهم قالوا إن الممدوح في الآية مش اللي بيوفوا بالنذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه، ولكن الذي وجب عليه الأصل الشرع. ماشي يا إخوانا؟ يقول: وقال بعض العلماء انه محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل، ومع ذلك فاذا نذر الانسان طاعه لله وجب عليه فعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر ان يطيع الله فان يطع. يبقى النذر في حد ذاته حاجه والوفاء به حاجه ثانيه. والخلاصه ان النذر يطلق على العبادات المفروضه عموما، ويطلق على النذر، يبقى هو كلام بقى الشيخ في الاخر، النذر يطلق على العبادات المفروضة عموما، أي عبادة مفروضة، ويطلق على النذر الخاص وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل ليس واجبا عليه بأصل الشرع. لازم نضيف الإضافة دي، إن النذر الخاص اللي هو الإيه؟ إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل، لازم تضيفوا دي عندكم، ليس واجبا عليه بأصل الشرع. وإلا لو إنسان مثلا نذر أن يصلي الظهر، يعني هنقول ده إن هو إيه؟ لم يزيد إلزاما، هو أصلا كده كده واجب عليه أنه يصلي الظهر، واخد بالك؟ إنسان نظر أن يصوم رمضان، هو لازم يصوم رمضان، ماشي؟ وقد قسم العلماء النذر الخاص إلى أقسام، ومحل بسطها كتب الفقه، ماشي؟ ما ممكن نتعرف كده لإيه الأقسام النذر سريعا من أحد شروح برضه الثالثة الأصول، اللي عايز يعني يكتبه سريعا يكتبه، اللي مش عايز هنمر عليه بسرعة وإيه؟ هو بيقول هنا: النذر إلزام الإنسان نفسه بشيء من الأعمال أو النفقات تقربا إلى الله عز وجل، ده النذر مطلقا، النذر اللي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء من الأعمال أو النفقات تقربا إلى الله عز وجل. بيقول: النذر أنواع. النوع الأول: النذر الذي شرعه الله وأمر به كالهدي، قال تعالى: وليوفوا نذورهم، وكالضحايا، قال تعالى: أو نذرتم من نذر، وكذا العقيقة لأنها تذبح على وجه التقرب إلى الله تعالى. النوع الأولاني شرعه الله وأمر به، لو نذره فقد أوجبه على نفسه، ماشي. النوع الثاني: نذر الطاعة، هو الذي جنسه قد شرعه الله تعالى من صلاة أو صيام أو صدقة، فإذا ألزم الإنسان نفسه بشيء منه لم يوجبه الله عليه فيجب عليه الوفاء به لأنه طاعة لله تعالى، وهو وإن كان مرخصا فيه
إلا أن ابتداءه غير محبوب، زي ما الشيخ عثيمين ده اللي الشيخ عثيمين بيقول عليه مكروه أو محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، ولما فيه من إلزام النفس بشيء هي في عافية منه، ولأن مبناه على مقصوده، فكأن النادر لما استبع على حصول مقصوده شارف الله تعالى على النادر. هذا النوع من النادر منه ما هو معلق ومنه ما هو غير معلق، منه ما هو معلق ومنه ما هو غير معلق. النوع المعلق اللي هو يقول نذرت لله كذا إن شفي ابني، نذرت لله كذا إذا نجح ابني، نذرت لله كذا إذا أتى الغائب مثلا بالك او غير ذلك، ده اللي هو ايه نذرت لله كذا من الطاعات، مثلا نذرت لله مثلا ان اذبح كذا، نذرت لله ان اصلي كذا، ان اصوم كذا اذا حدث كذا، هذا هو المعلق. وممكن يكون مطلق ان هو يقول نذرت لله ان اصوم رمضان مثلا او جبه على نفسه، طبعا الثاني اسوأ، ان اصوم شهرا مثلا ان شاء الله، الثاني اسوأ اللي هو بيشارك الله عز وجل، الاولاني اقل لكنه أيضا غير محبوب لأنه ألزم نفسه بغير لازم، فهو كان في ساعة وضيق على نفسه، أنت عايز تصلي عايز تصوم عايز تفعل كذا افعل دون أن تضيق على نفسك، فالله أعلم ستستطيع أم لن تستطيع، الله أعلم ستستطيع أم لن تستطيع. ولنا طبعا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له صوم من كل شهر ثلاثا تصوم كذا تصوم كذا، فرجع في آخر عمره ندم على أنه لم يقبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ألزم نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم بكده أنه يصوم يوم ويفطر يوم، فكان بيسرد أيام مش قادر يصوم ويرجع تاني يعد الأيام اللي افطرها لأنها وجبت وجبها على نفسه، خد بالك. طيب يبقى هذا النوع من الندر غير محبوب، هذا النوع من الندر غير محبوب، وعلى كلام الشيخ سمعنا أنه مكروه يضر بين الكراهة والتحريم. النوع الثالث من النذر هو نذر المعصية، نذر المعصية كما لو نذر أن يشرب خمرا أو أن يقطع رحما، يقول نذر عليه مثلا مهزور عمي تاني أو هعمل كذا، هذا نذر معصية، فحكمه أنه لا يجوز الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وفي وجوب كفارة اليمين عليه خلاف بين أهل العلم على قولين، والراجح أنه لا كفارة فيه لأنه على غير مراد الله ورسوله، بعض أهل العلم قالوا أن عليه كفارة يمين له يوفي انه لا يوفي بهذا النذر وعليه كفاره يمين، والراجح انه لا كفاره يمين عليه. النذر الرابع النذر المباح، اذا نذر امرا مباحا لكنه يشق عليه، كما لو نذر ان يمشي الى مكه او لا يستظل او ان يحمل والده على كتفه مسافه كذا، فهو لا يوفي به ولكن يكفر عنه كفاره يمين، لان الله لم يرد منه تعذيب نفسه. نوع الخامس نذر الغضب، وهو ما يلزم الإنسان به نفسه بسبب الغضب، وهذا فيه كفارة اليمين ولا يلزم الوفاء به، ولا يلزم الوفاء به. يعني ودي كده إجمالا إطلالة سريعة على أنواع النذر، وانتوا هتاخدوها بقى بشيء من التفصيل في إيه في الفقه إن شاء الله بتقول الحروف، لكن حتى نفهم معنى هذه الآية ونفهم المراد منها. بكده يكون انتهى الأصل الأول اللي هو ايه معرفة الله، اللي هو معرفة الله. الاصل الثاني معرفة دين الاسلام، الاصل الثاني معرفة دين الاسلام، ونقل هذا الاصل حتى نبدأ به في المرة القادمة ان شاء الله، بس 10 دقايق ما نفهم خلاص كده. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. في اخوة كتير دين متأخر، ابدا بدري ولا
لو عارف ان الشكل يوقف المرض ده ما بيشوفه او كده برضه يشتت، هو اللي الراجل
مثلا يروح يشتغل عنده.